بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نكت القرآن للحافظ القصاب رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فضائل القرآن. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، جامع كل فضيلة وحائز كل غنيمة، لأن جعل الفرقان كاشف كل غمة وجابر كل كسر ومؤمن من كل فزع ورعب ومزيل خوف الفقر ومفرغ روح الاستغناء بالله عن كل من دونه ومتحد الضليل كنف الغار إليه من فتنة الدنيا وبوائق جميع أهلها والمنتشرين فيها من خلقها، وتكفير السيئات وغفران الذنوب من وراء ذلك كله في الميعاد، فإن الله جل جلاله لا يخلف الميعاد. قوله: ولو تواعدتم لاختلفتم.
اتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فهذا جمع كل فضيلة وحائز كل غنيمة، لأنه جعل الفرقان كاشف كل غمة وجابر كل كسر. هذا الفرقان نعمة من الله سبحانه وتعالى، أن يرزق العبد الفرقان فيعرف حقا من باطل، وسنة من بدعة، وتوحيدا من شرك، ومقبولا من مردود، ومجروحا من معدل، فيضع شريعة الله عز وجل في نصابها، فلا تراه مفرطا أو مفرطا، لا تراه غاليا أو جافيا، وإنما تراه وسطيا عدلا خيارا، ينطق بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفرقان. الفرقان يساوي البصيرة. قال سبحانه وتعالى: قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا هو الفرقان، البصيرة، أن يكون الإنسان عنده فرقان وتمييز. وهذا ليس أمرا سهلا، بل هو من منة الله عز وجل على العبد. في كل باب من أبواب يرزق الإنسان فيه الفرقان، في باب الدعوة إلى الله عز وجل فعنده فرقان في معرفة الأساليب والطرق التي يدعو بها إلى الله، في معرفة حال المدعو، في معرفة القضية التي يدعو إليها. لا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. في باب الاعتقاد فعنده الفرقان بين المناهج المنحرفة، فرقان ميز به منهج الجهمية، منهج الرافضة، منهج الصوفية، منهج الأشاعرة، منهج المعتزلة. هذا الفرقان بين له عقيدة أهل السنة والجماعة، فعرف بها العقيدة السليمة. الفرقان في العبادات المشروعة وغير المشروعة، فلا يأتي بدعة ويستحسنها لأن عنده الفرقان. هذا الفرقان يا إخواني خلاصة نعمة الله عز وجل وإنعام الله عز وجل به على العبد إن اتقى الله. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. ولهذا الفرقان هذا لا يؤتى إلا من اتقى الله. الفرقان قد يؤتى الإنسان العلم، تابوا يا أخواني، قد يؤتى الإنسان العلم لكن لا يؤتى الفرقان. قد يؤتى الإنسان العلم ولا يؤتى الفرقان. علم حفظ به النصوص لكن ما فهمها، ولا عرف الفرقان بها، ولا عرف كيف يستدل بها، استدل بها على باطل، وهي فرقان في حد نفسها وذاتها. ألم يحفظ: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فما حصل له بذلك الفرقان، وإنما كفر بها المسلمين. ولو أنه قرأ معها: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا لعرف أن الفرقان في ذلك هو خطورة المعاصي ليس التكفير بالمعاصي. ولهذا كل طائفة استدلت بآيات من القرآن لكن ما حصل بذلك فرقان. وقد تقول أنت: لماذا لا يحرم العلم كل أحد؟ نرى بعض البدع عندهم علم، نرى بعض المنحرفين عندهم علم، لماذا ما حرمهم الله علم؟ أليس الشاعر يقول: وعلم الله لا يهدى لعاصي؟ طيب هذا آتاه الله العلم. نقول: ما آتاه الله علما نافعا. ولهذا فإن البيت يقول: وإن نور الله لا يهدى العلم العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصم. العلم بما يسلم إلى الفرقان هذا نور، ونور الله عز وجل لا يهدى لعاصم. أما العلم بالمسائل وكذا فالله عز وجل قد ذكر عن كافرين علما، قال فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من الايه من العلم. ولهذا لا يشكل عليك أن أهل الأهواء قد يكون عندهم علم، لا يشكل هذا عليه، بل قد يكون محدثا وقد يكون فقيها وقد يكون لغويا، لكن لا يهدى بالعلم، لا يهدى بالعلم. فهو عنده علم حجة عليه لا له، فالعلم حجة له أو عليه، فهو عنده علم لكن ما ينتفع به، عنده علم لكن ما يهدى به، عنده علم صار سبب تمرده وسبب انحرافه. فمثل هذا ما نجا ولا حصلت له الهداية. ومثل مثل من آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الباطل، ومثل من آتاه الله قوة فباطش بها وتجبر وتعد. فليس العلم نعمة إلا في حق من عمل به وحق من اهتدى به، وهذا لا يؤتاه إلا من اتقى الله. لا يؤتى إنسان فرقانا إلا مع التقوى، لكن قد يؤتى علما مع عدم التقوى. ولهذا كان النبي يدعو بالعلم دعاء مجردا يا أخواني هكذا، اللهم ارزقني علما، ولا اللهم ارزقني علما نافعا، اللهم ارزقني علما نافعا. فإن العلم وبال على صاحبه ما لم يكن نافعا. واحد فصيح ما شاء الله خطيب، تجلس أنت تقول ألا سبحان الله هذا فصيح جدا ومنحرف، أليس الله عز وجل قادرا أن يمنع صوته فلا يتكلم ويحبس في بيته؟ الله عذبه بهذا، الله عذبه بتلك الفصاحة، فصارت مصدر تكثير السيئات لمصدر تكثير حسنات، ويبتلى الله عز وجل به. وإلا فقل من أصله، أليس الله عز وجل قادرا أن يميت إبليس الأبالث في الناس؟ لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فأولئك الأبالثة بهم يتميز الصادق من الكاذب، بهم يتميز المحق من المبطل. إن تتقوا الله يجعل لكم علما أبدا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذه خلاصة العلم. كما سبق وذكرنا لكم المسألة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، وهل يستلزم العلم الاهتداء؟ هل كل من أتاه الله علما أتاه هداية؟ الجواب تنازع العلماء في ذلك، فمنهم من قال يستلزم الاهتداء ومنهم من قال لا يستلزم الاهتداء. والحقيقة أن الخلاف بينهما خلاف صوري، فإن من قال يستلزم الاهتداء قصد العلم بشرطه الصحيح، ومن قال لا يستلزم الاهتداء قصد أن العلم لو جرد عن شرطه ما حصلت الهداية. إذن فالجميع مجمع على ماذا؟ على أن العلم إذا كان قرينا أو مقرونا بالتقوى حصل به الاهتداء، وإلا يكون حجة على الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو إيه أو عليك. إذن لا ينبغي أن تقول هذا عنده علم غزير، فلو كان هذا الرجل عاصيا أو منحرفا ما أتاه الله هذا العلم، ما كان يحفظ ولا كلمة واحدة، لا، هذا يكون وبالا عليه. لكن من الذي إذا أتاه الله عز وجل العلم فقد أحبه؟ إذا أتاه فرقانا بهذا العلم، إذا أتاه فرقانا يفرق به بين الحق والباطل. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. وهذا هو ما رزقه الله عز وجل به أهل الحق في كل عصر، الفرقان. وأنزل الفرقان، هذه البصيرة، هذه الهداية. نعم.
وقوله تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، حجة على المعتزلة والقدرية، إذ ليس يخلو هذا القضاء من أن يكون سابقا في هلاك من يهلك عن بينة وحياة من يحيا عنها، فينقذه في ذلك الوقت أو مبتدأ فيهم، وأيهما كان فالله فاعله. وهكذا الآية.
هذا رد على من؟ على المعتزلة الذين يقولون بأن الله عز وجل لا يقدر أفعال العباد. طيب كيف لا يقدر أفعال العباد؟ إلا الذي يهلك هلك عن ماذا؟ عن بينة. ويحيى من حيا عن بينة. هذا سبق به علم الله أم لا؟ ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا به حصل ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة، فدل هذا على أن هذا حصل بأمر إيه؟ من قبل. ولهذا قال ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. يبقى هذا حصل بإذن الله سبحانه وتعالى ليترتب عليه حكمة الله عز وجل. فالله عز وجل خالق الأعيان وهم العباد وخالق الأفعال، خالق الأعيان وخالق الأفعال والأعمال. نعم.
وهكذا الآية التي بعدها إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم،
وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم
قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور، بل قد زاد فيها كما ترى وجعل مرجع الأمور كلها إليه.
نعم، ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. هذا رد أيضا على المعتزلة النافين أن يكون الله قدر أفعال العباد. وإذ يريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وكان أمر الله قدرا مقدورا. نعم.
ذكر الجهاد وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا،
عندهم آيات سبحان الله لكن لا يفهمونها، لا يرزقون الفرقان فيها، إنما الفرقان هذا صنعة أهل العلم سبحان الله. أقرأ في قول الله عز وجل بالنسبة لقتال البغاة، البغاة وقتال الخوارج، معروف أن الصحابة قتلوا الخوارج قتال إيه؟ قتال بغاة، بمعنى أنه لا يتبع فارهم ولا مدبرهم ولا يجهز على جريحهم وقتيلهم. لكن هناك مسألة، لو هؤلاء فروا لا إلى عدم رجعة بل فروا إلى رجعة، يعني فروا وسيكونون قوة في بلد ويعودون بعد ذلك، فهل يطول حينئذ يجوز أن يتبع فروا؟ العلماء قالوا نعم. طب من أين وهؤلاء إذا فروا ما ينبغي أن نتبعهم؟ قالوا في قوله سبحانه وتعالى وإذا انطفئتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يقول شيخ الإسلام فأصلحوا بينهما، فإن بغت أحدهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى فيها إلى أمر الله. قال فلا يبدأ أولئك بالقتال إلا إذا قاتلوا، لأن الله قال وإن طفئتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهم الأول، ما قالش فاقتلوا. فإن بغت أحدهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، يبقى الأول البلاغ إزالة الشبه نصيحة، إذا ما حصل هذا فالقتال. طيب، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءوا إلى غير أمر الله فلا بد من مواصلة القتال. يبقى العلة التي يقف عندها اتباع هؤلاء حتى تفيء إلى إيه؟ إلى أمر الله، وهذه فات إلى غير أمر الله. شوف الدقة، شوف الفرقان الذي يميز أهل السنة والجماعة الحق في الآية، مثل ما قال ابن عمر لما قال له ألا تقاتل، فإن الله يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وإنكم لتقاتلون اليوم لتكون فتنة. يبقى هذا هو الفرقان يا أخوان. فقد يرفع الإنسان دليله ويستدل به على باطله، أما عند أهل السنة والجماعة فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأنا ملزم بأن كل من استدل بدليل على باطل أن أرد دليله عليه، شريطة أن يكون ما استدل به صحيحا، لأن لا يمكن يكون ما استدل به على باطله صحيحا، مستحيل، لأن القرآن لا يدل على باطل. مثل من نفى الرؤيا بقول تعالى لا تدركه الأبصار، عند أهل السنة والجماعة يعتبرون هذا دليل محكما، ما يقبل إيه لا تدركه الأبصار دليل محكم. عند أهل السنة والجماعة يفرقون بين الإدراك والرؤية، يقولون نعم لا تدركه الأبصار آية محكمة لكن لا علاقة لها بمسألة الرؤية في نفيها، فإن الله ما قال لا تراه الأبصار، إنما قال لا تدركه الأبصار، فهي تراه من غير إدراك. شوف اللفتة، لفتة بسيطة، هذه تسمى إيه يا أخواني؟ الفرقان. هذه تسمى الفرقان، لا تدركه الأبصار، لا تراه الأبصار، بس لفتة بسيطة، لفتة بسيطة. نعم.
وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا إلى قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، دليل على ألا يصلح في الحرب إلا مدبرا واحدا، وأن منازعته والخلاف عليه داع إلى الفشل وتشويش الأمر. والصبر والله أعلم في الآية جامع للثبات ولزوم طاعة الأمير في تدبير الحرب.
الله أكبر. السمع والطاعة لولاة الأمور في الحرب، ولهذا يرى السنة والجماعة الجهاد مع كل بر وفاجر، أي من أئمة المسلمين، ما في جهاد مع غير إمام، لا جهاد مع غير الإمام، لأن هذا يؤدي إلى النزاع، والنزاع يؤدي إلى الفشل. وانظر إلى سوريا، وانظر إلى ليبيا، وانظر إلى الأماكن التي ابتليت بتعدد الرايات، ترى كلام أهل السنة والجماعة يمشي على رجلين بل على أربع، لا جهاد إلا بإمام. يقول الشيخ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، دليل على أنه لا يصلح في الحرب إلا مدبرا واحدا. الله أكبر. وإن لو في أكثر مدبر يبقى يقع النزاع والشقاق، وبالتالي يقع الضعف. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لهذا السنة والجماعة يرون أنه لا جهاد إلا بإمام، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. ما في جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، وبالتالي لا جهاد إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ولهذا يقول النبي من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، لأن النبي قال يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، يبقى الإمام يقاتل من وراء الإمام، يقاتل من وراء الإمام، فلا قتال إلا إيه؟ إلا بإمام، لا قتال إلا بإمام، سواء كان هذا القتال قتال دفع أو كان هذا القتال قتال طلب. قتال طلب، بعض الناس يظن أن جهاد الدفع لا يلزم له الإمام، لا، يلزم الإمام في النوعين، في الطلب والدفاع. وقد جاهد الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في جهاد الدفع وأتمروا بأمره صلى الله عليه وسلم في أحد وفي الخندق. فالإمام في كل حال، في كل حال، لكن إذا دهم العدو أرضا ولا سبيل إلى الرجوع إلى الإمام، فحينئذ قاتل على حسب ما تستطيع ورد العدو على حسب ما تستطيع. أما مع وجود إمام يبقى السمع والطاعة له، إلا أن ترى كفر بواحد عندكم فيه من الله برهان، عندكم فيه من الله برهان، يبقى لا قتال إلا مع إمام، دليل على أنه لا يصلح في الحرب إلا مدبرا واحدا، وأن منازعته والخلاف عليه داعي الفشل وتشويش الأمر. ولهذا فإنه قاتل أئمة السنة مع أئمة الجور، خرجوا مع الحجاج بن يوسف الثقفي ولم ينازعوه، خرجوا مع أئمة الجور ولم يختلفوا عليهم، صحابة أفاضل الأمة قاتلوا تحت راية ولاة الأمور الفجرة، لأنهم لو تركوا ذلك ونازعوهم ضعف المسلمون. وإذا كان هذا في حال الحرب ففي حال السلم أيضا، فإن منازعة ولاة الأمور تؤدي إلى الفشل وتؤدي إلى ضعف المسلمين. نعم.
تزيين الشيطان. قال وقد مضى قولنا في تزيين الشيطان قبل هذا في سورة الأنعام بما يغني عن إعادته في هذا الموضع، غير أن في قوله تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم إلى قوله تعالى والله شديد العقاب زيادة لم نذكرها هناك، وهي أنهم يجعلون الشر من الشيطان على الحقيقة بقوة وسلطان له فيه. وقد أنبأ الشيطان عن نفسه في هذا الموضع بأنه لا يقدر على ضر أحد ولا نفعه، وأن تزيينه غرور وقوله كذب لا حقيقة.
الله أكبر. نعم. الشيطان ما يقدر، الشيطان اعترف بعجزه، هم يقولون الشيطان يجعلون الشر من الشيطان على الحقيقة بقوة وسلطان له فيه، مع أن الشيطان قال في هذه الآية فلما ترى الجمعان قال فلما ترأت الفتيان نكص على عقله وقال لبريء منكم إني أرى ما ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وإذ زين له الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءى الجمعاء، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم. فلماذا لم يقدر على الشر بقوته التي فيه؟ إنما هذا بإذن الله، وإنما يقدر على التزيين. نعم.
فإن كانوا يزعمون أن تزيين الشر قد يكون من الشيطان لأن نفس الشر منه، فنحن لا نخالفهم بعد أن لا يقولوا إنه منفرد به، إذ لا يصلح أن يفرد بهذا الفعل. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. وإن زعموا أن حقيقة الشر منه، فأمحل المحال أن ينسب إليه ما هو متبرئ منه، مع أنه ليس يعجب منهم أن يكذبوا على الشيطان وقد كذبوا على الله. ومثل هذا قوله في سورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فقد تبرأ من السلطان كما ترى، فكيف يكون الشر منه وهو لا ينفذ سلطانه فيه بأكثر من أن له جزءا في التزيين، وذلك الجزء أيضا مخلوق فيه.
إذا الشيطان نفذ السلطان ولا؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، هذا نوع تزيين بس. نعم.
ذكر زوال النعمة بإحداث الشر عقوبة، قوله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، دليل على أن الله جل وعلا قد يسلب النعم بفعل المعصية عقوبة لفاعليها. ولا أحسب والله أعلم قوله في سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إلا على هذا المعنى من أنه لا يغير ما بهم من النعم حتى يحدثوا أحداثا يعاقبهم الله عليها فيغير ما بهم، ويكون الإحداث سببا للتغيير.
إذن هذه قاعدة كلية، أن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فتغيير الناس سبب في تبديل النعم، كما قال سبحانه: قد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، إلى أن قضى الله سبحانه وتعالى: فلما أعرضوا وارتنع عن سير العالم وأبدلناهم بجنتين جنتين. وكما قال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كان القوم على تقوى الله نصرهم الله، أعزهم الله عز وجل، جعل لهم الخيارات. أما إذا بدلوا وغيروا بدل هذا النصر بالهزيمة وتلك القوة بالضعف. ولهذا مبدأ التغيير من أنفسنا، فنغير أنفسنا قبل أن نطلب بتغيير حكامنا، فإن حكامنا منا. ولهذا يقول ابن القيم في كلام معناه رحمه الله تعالى: وإنما جسدت أعمال الأمة في صور ملوكها. فالحاكم عملك، الحاكم عملك. نعم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم.
قال في الجهاد،
وهذا دل على إخواني على بطلان منهج الحزبيين، أنه يبدأ بتغيير من؟ يبدأ بتغيير الحاكم، لا بتغيير الأمة لأعمالها من شرك إلى توحيد، من بدعة إلى سنة، كما هو منهج الأنبياء. النبي بدأ بماذا؟ تغيير الناس، دعوة الناس إلى التوحيد، ثم لما كان الناس على ذلك وجاهدوا من أجل ذلك مكن الله عز وجل لهم، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة في العام الثامن. هكذا منهج الأنبياء: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وتعبيد الناس لرب العالمين. ده منهج الصحابة المأخوذ من منهج الأنبياء، هذا منهج الأنبياء، يبدأ الأول بتغيير الناس، بتعبيد الناس لرب العالمين، ثم يأتي بعد ذلك الحكم. ولهذا كثير من الأنبياء دعا ولم يحكم. نعم. بل إن الجهاد لم يكن مفروضا على جميع الأنبياء، من الأنبياء من لم يجاهد بالسيف، من الأنبياء من لم يجاهد بالسيف، إنما في نبي ما دعا أبدا، جميع الأنبياء دعوا إلى الله عز وجل. فالدعوة هي الفريضة، تدعو إلى الله عز وجل على بصيرة. فالمنهج يبدأ من الدعوة، تغيير يبدأ من هذا، إنما تبدأ تصطدم مع الحاكم مباشرة فإذا لن تصنع شيئا. كما هو منهج الخوارج. نعم.
قال في الجهاد قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به، الآية دليل على أن التحرز وأعمال الوسطات غير مؤثر في توكل المؤمنين. ألا ترى أنه جل جلاله قد قال في هذه السورة بعينها: وما النصر إلا من عند الله، وقال: ولن تغن عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، ثم أمر بإعداد القوة وهي في التفسير الرمي ورباط الخيل لإرهاب العدو.
نعم، نحن نتخذ القوة كسبب، لكن توكل القلب إنما يكون على من؟ على الله عز وجل، ولذا نحن نأخذها كسبب، إنما الناصر هو الله عز وجل. وهذا معنى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، أعانكم عليهم فقتلتموهم. وإلا في قتل بشر به الصحابة، قتل الواقع المحسوس الموجود قتل الصحابة ذلك، وأيدهم الله عز وجل بالملائكة أيضا فقتلوا معهم. وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، الرمي ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإصابة والإعانة على القتل هي من الله عز وجل. ولهذا المؤمنون يتخذون الأسباب، ولكنهم يعلمون أن هذه الأسباب لا تعمل بنفسها، إنما تعمل بإذن ربها سبحانه وتعالى. فلهذا يأخذون الأسباب اتباعا للشرع، ويعتمدون على الرب تحقيقا لكمال التوحيد. من هنا أخذ النبي حفنة من تراب ثم رام بها في أعين المشركين، فما تركت عينا إلا أصابت. هل هذا أصلا من طبيعة الرمي؟ واحد يأخذ حفنة فلن تغادر عين واحد من هؤلاء إلا تدخل فيه؟ لا، لكن الله عز وجل أصاب بذلك. نعم.
ذكر قبول الإجماع قوله تعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، حجة على قبول الإجماع ولزومه لزوم نص القرآن، إذ محال أن تتفق الألسن على شيء إلا وقد ائتلفت قلوب الناطقين به، لأن الألسنة مترجمة عن الضمائر ما حوتها، وقد أخبر الله تعالى كما ترى أنه مؤلفها.
انتبهتم؟ منزع دليل الإجماع هنا منزع خفي، فالله إنما تكلم عن القلوب ما تكلم عن الألسن. كيف يكون دليل إجماع والإجماع إنما يكون باللسان؟ كيف يكون هذا؟ والله يقول: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أي وجه الدليل هذا والاستدلال بهذا الدليل على الإجماع؟ شوف، هذا وجه خفي، وجه خفي. قال رحمه الله تعالى: إذ محال أن تتفق الألسن على شيء إلا وقد ائتلفت قلوب الناطقين به، لأن الألسنة مترجمة عن ضمائر ما حوتها، قد أخبر الله كما ترى أنه مؤلفها، فما نطقت ألسن إلا بتأليف قلوب. فهذه ما نطقت هذه الألسن إلا وهي مؤتلفة متفقة، وإن هذا الائتلاف لا يكون إلا بحق، فهو من الله، وألف بين قلوبهم، فنتج عن ذلك اجتماع ألسنتهم. وإلا لو لم تكن القلوب مؤتلفة متفقة على هذه المعاني ما صار اتفاق بالألسن. إذن الإجماع هذا حاصل بائتلاف القلوب وانعقادها واعتقادها هذه الأقوال. فإن الله هو الذي هيئ الأمة لهذا الإجماع حتى لا يختلف عالم، فالإجماع هو اتفاق علماء العصر على حكم مسألة، فمستحيل أن يتفق علماء العصر على حكم مسألة وتكون باطلة، لأن الله عز وجل ألف بين القلوب والاعتقادات، فاجتمعت القلوب فاجتمع الاعتقاد فنطقت الألسن بهذا، فلا يكون باطلا أبدا، فلا يكون باطلا أبدا. ولهذا لا تجتمع الأمة على ضلالة، هذا دليل على حجية الإجماع. نعم.
ذكر الجهاد والمفادات والمال قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة.
طيب نقف،
بقي القليل عن الصورة.
نعم،
بقي يعني قليل عن الصورة.
ماشي، هاتيه.
دليل على أن المفادات بالمال جائزة، لأن الله جل وعلا وإن كان أنكر الإبقاء على الأسرى قبل الإثخان فقد أباح لهم ما أخذوا من المال بالفداء وسماه غنيمة فقال: فكلوا مما غنمتم حلالا. قوله تعالى:
انتبهتم؟ سبحان الله، شوف دقة الفهم يا أخوان. يقول دل على أن المفاداة بالمال جائزة. طب كيف المفاداة بالمال مع أن الله عز وجل عاتبهم في ذلك وقال: ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض؟ قال: نعم، وإن كان أنكر الإبقاء على الأسرى قبل الإثخان فقد أباح لهم ما أخذوه من المال بالفداء وسماه غنيمة فقال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. أما المال فكلوه حلالا طيبا، لكن الأولى كان ألا يكون هناك فداء. ولهذا قال الله في سورة محمد: فإما منا بعد وإما فداء. ولهذا الإمام مخير بين أن يفديهم بالمال وبين أن يقتلهم وبين أن يأسرهم وبين أن يعفو عنهم بلا فداء ولا شيء من هذا. هو مخير في كل هذا، الإمام مخير في كل هذا، أن يفعل ما في ما فيه صالح للمسلمين. يبقى هنا انفكت الجهة، فالعتاب في الفدا شيء وأكل المال شيء آخر. فكلوا مما غنمتم من هذا حلالا طيبا. نعم.
قوله: لولا كتاب.
سبحان الله، شوف الفهم الذي يؤتيه له العلماء إخواني. ولهذا القرآن فعلا يحتاج إلى أن الإنسان يرجع إلى فهم العلماء فيه. نعم. ولو أخذت الآية يوما، خليك بعد 6000 يوم تفهم القرآن فهما صحيحا. بعد 6000 يوم، 6000 يوم مش كتير. 6000 يوم كم سنة؟ كم؟ 6000 يوم كم سنة؟ ليه يا أخويا 18 سنة؟ ليه 18 سنة؟ ليه 18 سنة؟ يعني 3 سنين؟ ممكن، صح صح ماشي. بعد 18 سنة، بعد 20 سنة تفهم القرآن. انت بالك كم سنة انت الان؟ بالك 40 سنة، 50 سنة، انتش فاهم حاجة. وخطط الى 70 سنة و80 سنة وما تفهم شيء. فلو فهمت في كل يوم آية من كتاب الفهم السلفي الصحيح لكنت فهما بعد 20 سنة. يبقى لما تكون كبير السن متصدرا سوف تتكلم في القرآن بما تكلم به ابن عباس، بما تكلم به مجاهد، بما تكلم به ابن مسعود وهكذا. يقول مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية. نعم.
قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم، يعني والله أعلم ما أخذوه بالفداء من الأموال، ولكنه سبق في كتابه أن يحل لهم الغنائم ولا يشقيهم بالعذاب. وفيه رد على المعتزلة والقدرية فيما ينكرون من الكتاب السابق جملة.
الله أكبر. لولا كتاب من الله سبق. المعتزلة قدرية ينكرون، ما في حاجة اسمها كتاب سبق، فيه أن العبادة فاعلون لأفعالهم وهم الخالقون لها بغير كتاب سابق، فالله ما قدر الشر نعم ولا الخير.
إغاثة الملهوف.
وغلاة ينكرون العلم، فالله ما علم أصلا عن هذه الأشياء قبل وقوعها. نعم.
إغاثة الملهوف. قوله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، الآية، دليل على وجوب إغاثة الملهوف ونصر المظلوم وإن كان بعيدا. رد على المرجئة في الإيمان. قوله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. رد على المرجئة فيما أضاف الهجرة والجهاد والنصرة والإيواء إلى الإيمان، وقد شهد لقوم في أول السورة بحقيقته ولم يذكر هذه الشرائط.
الله أكبر. الله أكبر. رد على المرجئة. ما وجه الرد على المرجئة من هذه الآية يا أخوان؟ أنه قال: أولئك هم المؤمنون حقا. من هم المؤمنون حقا؟ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا. وهناك في أول الآية أو الصورة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فدل هذا على دخول العمل في مسمى الإيمان وعلى زيادة الإيمان ونقصانه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيه؟ زادتهم إيمانا. دل على زيادة الإيمان. هذا رد على المرجئة الذين لا يرون العمل داخلا في المسمى. نعم نعم. شعب، ايوه بس هو دي اعمال دخلت. في المسمى، هم لا يرون الأعمال داخله. فين؟ لا مش حاصر، يعني من أتى بهذه فهو دليل إيمان الحق، ما في حصر. حصر من؟ حصر في أن هذه الشعب هي الإيمان وفقط، هذا الحصر. لا، هم لا يرون دخول هذه. يقول فيما أضاف الهجرة والجهاد والنصرة والإيواء إلى الإيمان، هم لا يضيفونها إلى الإيمان. طب وماله؟ ما في إشكال، يعني لم يذكر، يعني ذكر بعضا وترك بعضا، فدل أن هذا البعض وهذا البعض كل هذا داخل في الإيمان. نعم.
وذكر لأولئك شرائط لم يذكرها لهؤلاء، فدل على أن الإيمان ذو أجزاء.
اي نعم، هذه الأجزاء اللي في أول الصورة، وهذه الأجزاء اللي في هذه الصورة، وهناك أجزاء لم تذكر أيضا في الآيتين، هناك أجزاء أخرى. فالإيمان شعب، فدل هذا على أن العمل إنما هو يدخل في مسمى الإيمان، وأن العمل من الإيمان. طب من الإيمان بقى كمال؟ إذا ترك العمل بقي له أصل الإيمان، ولا من الإيمان كركن؟ هنا فصل أهل السنة، أما أحد الأعمال وشعبه فإن هذه من شعب الإيمان التي إذا ترك شعبة منها نقص من إيمانه بقدرها، ولكن لم يزل، لا يزول الإيمان. إنما إذا زال كل العمل زال الإيمان، زال الإيمان. ولهذا يقول شيخ الإسلام إنما دخلت الشبهة على هؤلاء أنهم رأوا أن الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال جميعه. إنما أهل السنة والجماعة يرون إذا زال بعضه نقص إيمانه، لكن إذا زال كله فلا إيمان له، لأنه بعد إيمان ترك الركن، ترك ركن الإيمان، فليس عنده ركن الإيمان. نعم.
وذكر لأولئك شرائط لم يذكرها لهؤلاء، فدل على أن الإيمان ذو أجزاء، وأن كل خير يفعله المؤمن متقربا به إلى الله فهو من الإيمان، فرضا كان أو تطوعا.
نعم.
لأن الجهاد والنصرة والإيواء قد يكون نافلة في بعض الأوقات إذا لم يكن المنصور والمؤوى مضطهدا، والجهاد إذا قامت به طائفة فهو للباقين فضيلة، فهو للباقين فضيلة لا فريضة.
صحيح، لأنه لا يجب ولا يفرض عن فرض عين إلا في أحوال، أما في أصله فالجهاد فرض كفاية. نعم.
فإن قال قائل فالنصرة والإيواء في هذا الموضع مقصودة، مقصود به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيه صلى الله عليه وسلم فرضين، بقي عليه الجهاد الذي لا يتهيأ له في شيء من
فيه، أن شيء
فيه شيء من أن الخارج فيه بعد الكفاية متطوع بخروجه. وفيه دليل على أن اسم الإيمان شامل المؤمن بقليل الإيمان وكثيره، وأن مستحقه بكلمة الإخلاص قبل أن تفرض الفرائض لم يستكمل أقاصي درجاته، وأنه إنما سمي مؤمنا في ذلك الوقت لأنه لم يكن مخاطبا بغيرها، فلما أتى بما خوطب به سمي ثماره ذلك إيمانا، لأن الله تبارك وتعالى
فإن نطق بالإسلام أول ما ينطق لا إله إلا الله وكافر، إذا نطق بها فهو المسلم هو المؤمن، وإن لم يكن قد أتى بشيء من الأعمال لأنه لم يكن فرض عليه وقت هذا أن يفعل، إنما إذا خطبناه بعد ذلك بهذه الفرائض لزمه ماذا؟ لزمه القيام بها. نعم.
لأن الله
ولهذا بعض من لم يفهم يظن أنه طالما نطق بالإسلام الآن نطق بالإسلام وليس عنده عمل إلا النطق، فهذا دليل على أن أعمال الجوارح ليست ركنا، لأنك تسميه ماذا؟ يقول لك تسميه ماذا؟ يقول نسميه مسلم مؤمن اهو. يقول طيب اذا انت سميته مؤمنا بلا عمل، يقول فين العمل؟ هو لن يقول لا اله الا الله، فين العمل؟ بعد ذلك نأمره بالعمل، لان من الاسلام 1 2 3 4 5، هات العمل، والا يلزم من قولك هذا بان شهادة ان محمد رسول الله ليست اصلا ركنا ولا شرطا، لأنه نطق لا إله إلا الله بها خلاص حكمنا له بهذا. تفهم محمد رسول الله، هل تعتبر أن هذه ليست شرطا أو ركنا؟ نعم.
لأن الله تبارك وتعالى أفرض قول تلك الكلمة وحدها بالإيمان،
وحدها بالإيمان
ومنعه من غيرها، فكل مؤتمر لأمر من أمر الله فأتماره إيمان، كما كان اعتمار قائل كلمة الإخلاص إيمانا.
يا سلام، هذا كلام من أعمق الكلام وأدقه. تابوا يا إخوة، تابوا، بارك الله فيكم. ده زمان فهم مش زمان حفظ، بارك الله فيكم. شوف الكلام الجميل، رد على دي الشبهة اللي هو إذا نطق الآن هل أسميه مؤمن؟ طب كيف مؤمن وما عنده عمل؟ نقول لأنه مؤمن بالعمل الذي لزمه في هذه اللحظة. فما الذي يلزمه هذه اللحظة حتى يدخل الإسلام؟ أن يقول لا إله إلا الله، خلاص هو مؤمن به، صار مؤمنا بما وجب عليه هنا، ولم يأتي واجب آخر، فنتأو الواجب الآخر مؤمنا به، الواجب الثالث الرابع الخامس لكذا. إذا أتاه الصوم رمضان بعد سنة سوف يكون مؤمنا بالصيام، إذا أتاه الحج في آخر العمر سوف يكون مؤمنا بالحج. فكل أمر ائتمر به ولم يتكاسل عنه فإنه إيمان. يوم نزل على المسلمين الأول اعتقاد الشلتان ولم يكن عندهم صلاة، كانوا اسمهم إيه؟ مؤمنين، ولم تكن الصلاة فرضت قبل الهجرة بسنتين. مؤمنون مؤمنون ولم يجاهدوا، لأن الجهاد لم يفرض، بل مؤمنون في آخر الزمان إذا جهلوا كل هذا ولم يعد عندهم إلا لا إله إلا الله، لأنه ما عندهم، ما يدرون. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا كذا ولا كذا، ما يقولون إلا لا إله إلا الله. فيا ترى الناس دي مسلمة ليست مؤمنة، ولا مسلمة مؤمنة أتت بالإيمان؟ مسلمة ومؤمنة بما عندهم من العمل. فلا يجوز أن تستدل على نفي ركنية العمل بما يكون إيمانا بعمل وقت فرضيته والاكتفاء به. فالناس مؤمنون يوم أن لم يكن عندهم إلا الشهادتان، والناس مؤمنون يوم أن فرض الصلاة عليهم، والناس مؤمنون يوم أن فرض الجهاد. ولا يكون إيمان كامل إلا باستكمال الشرائع قبل فرض الجهاد، فليس من ترك الجهاد ناقص الإيمان لأنه لم يفرض عليه. ومن قالها لا إله إلا الله بعد الفرضيات هذه ومات ولم يتمكن من العمل، مات من فوره، فقد مات على الإسلام والإيمان لأنه لم يتمكن من العمل. فلا تستدل بهذه على تلك، فإنه ما يستدل بها إلا جاهل لا يدري ما يقول. لأنه فلما أتى بما خوطب به سمي ائتماره ذلك إيمانا، لأن الله تبارك وتعالى أفرض قول تلك الكلمة وحدها بالإيمان ومنعه من غيرها. فكل مؤتمر لأمر من أمر الله فأتماره إيمان، كما كان أتمار قائل كلمة الإخلاص إيمانا. يوم أن لم ينطق إلا بلا إله إلا الله. تبعتم إخواني؟ يبقى كيف رد أحمد على هذه الشبهة؟ إذا استدل على عدم ركنية العمل بأنه يوم أن نطق بلا إله إلا الله لم يكن عمل، فلو اعتبرتموه ركنا فعلى ما حكمتم عليه بالإيمان؟ وإن حكمتم عليه بالإيمان بلا عمل فعلى ما تعتبرونه ركنا؟ نعم. تمام. يبقى بنتكلم عن الإيمان وقت الإيه؟ الائتمار. نتكلم عن الإيمان وقت الإيه؟ الائتمار. هذا أقوى رد على من يستدل بمثل هذه الشبهة. وإلا لصلح أن نقول، أظن كما يقول برغامي في بعض المواضع، بأن شهادة أن محمد رسول الله ليست شرطا في هذا، بل شهادة أن لا إله إلا الله هي الشرط. ليه؟ لأن النبي كان يعتبر بلا إله الله في بعض المواضع، كما اعتبر بحديث أسامة ابن زيد لما قتل الرجل ويقول لا إله الله، فقال أقتلته بعد أن قال لا إله الله؟ وأثبت له الإسلام والإيمان وكل شيء. نعم. ولا أحسب المرجئة المساكين أوتوا إلا من قلة بصرهم باللغة حيث قدروا. نعم.
حيث قدروا أن شيئا بعينه إذا سمي باسم لم يجز أن يسمى به غيره.
أنت سمينا الإيمان بال، يعني الكلام بواحد يشرح لك كده. حيث قدره أن شيئا بعينه إذا سمي باسم لم يجوز أن يسمى به غيره، أو أن الاسم لا يقع على المسمى إلا بعد كمال ذلك الشيء الذي سمي به فيه. يعني هو بيقول مرجاء مساكين، مساكين في ايه؟ ايوه ده كلام صحيح، بس هو مش ده المقصود. حيث قدروا ان شيئا بعينه اذا سمي باسم لم يجوز ان يسمى به غيره. ده تعليلنا بس وجهة نظرهم ما هي؟ قول يا حسين. طب وبعدين ايه برضو الوجه؟ حيث قدروا ان شيئا بعينه اذا سمي باسم لم يجز ان يسمى به غيره. طيب قول يا دكتور فاروق. ها يعني العمل متمم الشهادة برضه؟ يعني العمل إيمان ولا مش إيمان؟ طب مش إيمان ليه؟ لماذا ليس إيمان؟ قول يا شيخ سيد. طيب ليه العلة؟ ها؟ طيب التعليل ها؟ قول يا حمد. احسنت، مش الاسم اخذ نطق شهادتين خلاص ما نعطوش لحاجة تانية. الاسم ما يصح الا شيء واحد بس، سمينا به نطق شهادتين يبقى ما نسميش به حاجة تانية. حيث قدروا ان شيئا بعينه اذا سمي باسم لم يجز ان يسمى به غيره، فلو سمينا الإيمان بهو نطق بالشهادتين وتصديق القلب لا يصح أن نسمي شيئا آخر إيمانا، لكن نقول ده من ثمرات الإيمان، ده من ثمراته. إنما هو إيمان لا، اللي سبق أكل النبأ، فإيه اللي سبق؟ النطق بالشهادتين والتصديق خلاص، بس ما عادش نستطيع أن نسمي شيئا آخر إيمانا. من هنا دخلت الشبهة عليه، أننا إذا سمينا الشيء هذا بهذا الاسم فلا يصح أن نطلق هذا الاسم على غيره. فإذا كان الإيمان أطلقناه على القول وعلى التصديق، أو على القول فقط أو التصديق فقط على حسب الفرقيم، فلا يصح أن نطلق هذا الإيمان على أي عمل آخر. أو أن الاسم لا يقع على المسمى
إلا بعد كمال ذلك الشيء الذي سمي به فيه، وأغفلوا أن الله جل وعلا سمى نفسه عليما وحكيما، وهو عليم بكل شيء حكيم في جميع صنعه، ثم أجاز أن يسمى غيره
الله أكبر
عليما وحكيما.
إيه الردود يا أخوان؟ إيه الردود القوية دي؟ طب الله سمى نفسه عليما حكيما، سمى نفسه رؤوفا رحيما، سمى نفسه سميعا بصيرا، وسمى غيره. هل أتى على الإنسان حين من ذلك لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه ماذا؟ سميعا بصيرا. لو قائلة تقوم دي صحيحة لما جاز أن نسمي الإنسان سميعا بصيرا، لأن الله سمى نفسه سميعا بصيرا، وعندكم لا يجوز أن نطلق الاسم الذي حازه أحد على غيره. يبقى كان لا ينبغي أن نسمي الإنسان سميعا أو بصيرا أو عليما أو حكيما أو رؤوفا أو رحيما أو عزيزا أو ملكا أو غير ذلك، مما فيه الاشتراك اللفظي بين أسماء الله وأسماء المخلوقين. نعم.
ولم يستكملوا ما استكمله جل وتعالى، ولم يجز أن يستكملوه، وقد استحقوا الاسم ببعضه، ويسمى الإنسان حسنا وقبيحا وطويلا وقصيرا ببعض أجزاء الحسن والقبح.
يعني أنا عليم لكن ليس العلم الكامل، أنا حكيم لكن ليست الحكمة الكاملة، فأنا أعلم وأجهل، وقد أسمى عالما بكثرة علمي لا بإحاطة بالعلم، فإن أحدا لا يمكن أن يحيط علمه. هم عندهم شبهتان، الشبهة الأولى أن الاسم إذا سمي به شيء لم يجز إطلاقه على غير. الشبهة الثانية أن الاسم أصلا لا يطلق على الإنسان إلا إذا كان عنده كماله، ولهذا عندهم الإيمان لا ينقص ولا يزيد، لأن يوم أن قلنا هذا مؤمن معناه أنه قد أتى بغاية الكمال وليس عنده نقص. لو نقص كفر، لو نقص يبقى ليس بمؤمن، لأنه لا يصور إطلاق الاسم على من نقص، لازم يبقى على الكامل. فهناك الأول يتعلق بحد المؤمن عنده بإخراج العمى عن مسمى الإيمان، وأنه لما سمي مؤمنا بشهادتين والتصديق فلا يجوز أن يطلق على العامة. طيب والشبهة الثانية أو قولهم الثاني به رد زيادة الإيمان ونقصان، لأنه ما يستحق وصف الإيمان إلا إذا كمل، فإن نقص كفر. قالوا طيب الله عز وجل سمى الإنسان سميعا بصيرا وكذا، وليس عنده السمع الكامل المحيط وليس عنده البصر الكامل المحيط، فصح أن يطلق الاسم على من لم يكتمل الوصف تحته. فأنت عالم وعندك مسائل تجهل وكثير، وأنت سميع ولكن سميع بمحيطك بس، وأنت رؤوف ورحيم لكن رحمة قاصرة تناسبك، وليس باللازم حتى يطلق على الإنسان عالم أن يكون أحاط بالعلم، أو حكيم أن يكون أحاط بالحكمة. نعم.
ويسمى الإنسان حسنا وقبيحا وطويلا وقصيرا ببعض أجزاء الحسن والقبح والطول والقصر وأشباه ذلك، ثم يكون في الناس من هو فوقه في ذلك، والاسم واحد وإن اختلفت درجاته وتفاضل بعض فيه على بعض.
نعم.
وكذلك المؤمن في درجاته.
فأنا أقول هذا فلان طويل، طويل يعني كم؟ 175 سنتي طويل، في واحد 180، في واحد 185، في واحد 190، في واحد 200، في واحد 220، وكل هذا في درجة مين؟ الطويل. لكن فقط الطويل هو أعلى رجل على وجه الأرض طولا، ومن عداه لا يأخذ طويلة. نعم.
وكذلك المؤمن في درجات إيمانه، لأن الذي يقع عليه الإيمان هو الائتمار، وهو واحد في شيء كان أو شيئين.
تمام.
كما أن الحسن واحد وإن كان في الوجه والعينين والشفتين وأشباه ذلك.
الله أكبر. فلان حسن الوجه، حسن هذا رجع إلى عينيه وإلى أنفيه وإلى شفتيه وإلى كذا، كل أخذ قسطا من الحسن. كذلك الإيمان يطلق على الصلاة والصوم والزكاة والحج وكذا وكذا، ما كان الله يضيع إيمانكم، فإن نقص شيء منه بقي الإثم، وإنما يذهب إطلاقه، فلا نقول هو مؤمن، وإنما نقول مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. والدليل على ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد في الصحيحين: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال حبة، مثقال كذا، مثقال كذا من إيمان. فالحبة إيمان، والذرة إيمان، والشعيرة إيمان، كل هذا إيمان 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 مع التفاضل. ولهذا بوب البخاري في كتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان، يتفاضل أهل الإيمان والاسم واحد، يشمل الأعلى يشمل الآن. شوف يا أخواني كيف يسعد أهل السنة والجماعة بصحيح المعقول، بصريح المعقول وصحيح المنقول، وكيف أن الإنسان السلفي العالم النحرير في حاجة إلى كلام العلماء وكتب أهل العلم. إياك أن تقول فهمت الحق بكل حذافير، لا يزال المرء متعلما، فإن أوجها الاستدلال والأدلة، وإن تعددها لا تتكاثر على السلفي السني فتحدث له يقينا بعد يقين، تارة يكون عنده علمه علم اليقين، وتارة ينتقل إلى حقه حق اليقين، وتارة ينتقل إلى عينه، وتارة ينتقل إلى حقه. فاليقين مراتب، وليس الناس في اليقين واحد، إنما يتفضلون في اليقين على حسب تكاثر الأدلة عليه. ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن إلي يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
أو كالذي مر على قرية من القرية العروشية قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبث؟ قال لبث يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشربك لم يتسنى لم يتغير، وانظر إلى حمارك وليجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها. قيل أحيا له رأسه أولا فصار ينظر إلى سائر بدنه ويتحيا شيئا بعد شيء، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. في قراءة الجمهور قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فلا شك أن السلفي لا غنى له عن كتاب القصاب ولا حموية ولا وسطية ولا سفارانية ولا تدمرية ولا أصول سنة الأحمد ولا سنة الخلال ولا الإبان لابن بطة ولا اعتقاد السلف الصابوني ولا اعتقاد أئمة الحديث الإسماعيلي. لا غنى لك عن علم السلف طرفة عين، ومن ظن الاستغناء فقد وصل إلى درجة جاهل، درجة جاهل. ولكن سبحان الله سبحان الله سبحان من يعطي عباد هؤلاء الموفقين المؤمنين هذا العلم. ما في غنى يا إخواني. فاش الإنسان يبدأ يتدرج في الطلب حتى لا يتشتت، لكن ما في استغناء. وأكثرنا علما، أكثرنا اطلاعا، وأكثرنا قراءة، وأكثرنا فهما، إنما الإنسان ما يستغني أبدا أبدا عن كتب العلم وكتب السلف. نعم، شوف مناقشة الإيمان في الأبعاد هذه ومعرفة مذهب المرجئة عن على أي شيء بنوه. أصل الإطلاق، إطلاق الإيمان عندهم انبثق من إيه؟ من الخطورة اللغوية، عدم الفهم للغة في هذا المصطلح أو في هذه القاعدة. ظن أن الاسم إذا يطلق على شيء لا يتناول غيره، خلاص لا يطلق على غيره، وأن الاسم لا يطلق على شيء إلا إذا بلغ الكمال فيه. من هنا كان الإيمان عندهم هو القول أو القول والتصديق، اللي هو قول القلب أو قول اللسان أو هما معا، وأما العمل فلا يدخل في المسمى. جاء أقوام فقالوا فقط هو يدخل في المسمى، لكن إن تركه فهو مؤمن ناقص الإيمان. وهؤلاء على نقيض آخر من هؤلاء أعطوا الاسم الكامل لمن قال، وهؤلاء لم ينفوا شيء، لم ينفوا إلا كماله عمن لم يأتي بركنه. فكان الحصيلة واحدة، وهي أنهم يثبتون الإيمان بلا عمل، لكن عند الأوائل الإيمان الكامل، وعند هؤلاء الإيمان الناقص بس فقط. ولهذا يقول شيخ الإسلام وهو يبين هذا، ما إذا كان الخلاف حقيقيا أو الخلاف صوريا، متى يكون حقيقيا ومتى يكون صوريا؟ هو بهذا الملحظ، إن اعتقد المرجئ أن العمل، أن الإيمان الذي في القلب حتما ولا بد يقابله عمل، فحينئذ أدخل في المسمى أو لم يدخله فالخلاف لفظي. أما إذا اعتقد أن الإيمان يثبت بالعمل، وأنه يوجد إيمان في القلب قد يتصور وجودا في القلب بدون عمل، فهذا الخلاف معه خلاف حقيقي. ولهذا يكون خلافنا مع هؤلاء خلافا إيه؟ حقيقيا، خلافا حقيقيا، اللي هو بينشره الوقت مين؟ هؤلاء الحزب الرسلاني بمعظمه، من ظهران، من بنا، من خالد عبد الرحمن، من قوله انت وانا مستكتر اقوله، الى غير ذلك. لو صاحب محاضرة بيني وبين الشيخ هشام اللي هو قارئ النشرات الإخبارية، هذا هو ده اللي بيقرروه في الشباب الآن، هذا الذي يقررونه في الشباب اليوم. نعم، نكتفي بهذا القدر. أيوة يا شيخ محمد. لا شك، نعم، شباب اللي قال من قال فقد عمل، نعم، دي مصيبة أخرى لمن قال فقد عمل، فأطلق على القول إيه؟ عملا، لأنه ورد في بعض النصوص أن القول عمل، لكن في مسمى الإيمان. نعم، لا ليس في مسمى الإيمان، لهذا قال هذا قول سوء. نعم، لكن الناس تدوخك سبحان الله، واحد يألف كتاب في ذم الإرجاء ويدوخ الناس، جيب من فوق ومن تحت ونقلات وكذا، وفي النهاية يريد أن يصل إلى إيه؟ إلى نتيجة. إيه النتيجة؟ إن العمل يصح بدون الإيمان، إن الإيمان يصح بدون العمل، ولخبطك بقى، ويظن الظن أن هذا علم، أن هذا علم وليس بعلم. نعم، إنما هذه شبهة، شبهات يريدونها على الأمة.